بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وكما مضى معنا أن الشيخ رحمه الله لما تكلم في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فهو رحمه الله مواصل في بيان التوحيد بضده. فهنا قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذبح عبادة من جملة العبادات، وصرفها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، أو صرف هذه العبادة لله ولغيره، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أن تذبح لله وحده، والشرك أن تشرك غير الله بالله في الذبح. قال: باب ما جاء، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، أي باب الذي جاء. جاء من أي شيء؟ جاء من النصوص الدالة على تحريم الذبح لغير الله، وأنه شرك، وأن فاعله ملعون. قال: باب ما جاء في الذبح. والذبح إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا لله عز وجل، هذا هو الذبح الشرعي الذي هو توحيد. وأما الذبح الشركي فهو إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا لغير الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. واللام هنا للتعليل، فيذبح الذابح ويقصد ويريد بذبحه التقرب لغير الله، هذا هو المراد، أن يذبح الذابح ويقصد ويريد التقرب لغير الله سبحانه وتعالى. وغير الله يدخل فيه كل من سوى الله سبحانه وتعالى من الملائكة والأنبياء والأولياء والقبور والمشاهد والأضرحة إلى آخره، فكل مخلوقات الله عز وجل تدخل في هذا. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وكما ذكرنا فإن الشيخ رحمه الله أحيانا يصرح بالحكم، وأحيانا يترك التصريح بالحكم، إما لأن ما ذكره فيه تفصيل، وأن ما ذكره تختلف أحكامه، أو أنه رحمه الله أراد أن يمرن الطالب على استخلاص واستخراج الأحكام مما سيورده رحمه الله تبارك وتعالى من النصوص تحت هذه الترجمة. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. قال قل، والأمر هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله جل وعلا أن يصدع بهذا وأن يدعو لهذا وأن يصرح بهذا. قل، وهذا شامل لقول اللسان الذي هو نطقه، وقول القلب الذي هو اعتقاده. المراد قل بلسانك معبرا عن ما انطوى عليه قلبك. قل إن، وهذه جاء بها للتوكيد. قل إن صلاتي، مفرد مضاف، صلاة مفرد مضاف إلى الياء، صلاتي يفيد العموم. قل إن صلاتي، الفرض منها والنفل. ونسكي، والنسك المراد به الذبح، ونسكي يعني وذبحي. ومما يدل على أن النسك يراد به الذبح قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمحرم كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين أنه رضي الله عنه تأذى من كثرة القمل الذي كان على رأسه وكان يتناثر على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه على هذا الحال في حال إحرامه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، قال له: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة. وهذا لمن ارتكب هذا المحذور، حلق رأسه وهو في حال إحرامه، فكفارة ذلك ماذا؟ كما قال الله: ففدية من صيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صم 3 أيام. ففدية من صيام أو صدقة، وهي الإطعام للستة مساكين. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك الذبح. قال له: أو أنسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي. وهذا يفيد عموم ما يتقرب به، لأن نسك كذلك مفرد مضاف يفيد العموم. قل إن صلاتي ونسكي. قال: ومحياي ومماتي. ومحياي ومماتي للعلماء فيها قولان: ومحياي أي ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وبعضهم قال: ومحياي ومماتي، المراد بذلك أن تدبير أمر محياي وتدبير أمر مماتي لله، يعني أن الله جل وعلا هو المتصرف في وحده في حال حياتي، وهو المتصرف في وحده في حال مماتي. فالتفسير الأول راجع إلى أي شيء؟ إلى توحيد الألوهية. والتفسير الثاني راجع إلى توحيد الربوبية، ولا تنافي، فيحمل المعنى عليهما جميعا. ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح كل ذلك لله، وكذلك ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كل ذلك لله. والله جل وعلا هو المتصرف في حال حياتي جلبا للمنافع ودفعا للمضار، وهو المتصرف في حال مماتي جلبا للمنافع ودفعا للمضار. قال لله فكل ذلك، كل ما ذكر من الصلاة والنسك والعمل في حال الحياة وما يموت عليه كذلك، كل ذلك لله. قال لله رب العالمين، وقوله رب العالمين هذا تعليل لاستحقاقه أن تكون عبادات الخلق له دون غيره سبحانه وتعالى. قال لله رب العالمين لا شريك له، ولا هذه نافية، وشريك نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا شريك له لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من الطالحين، لا من الجن ولا من الإنس، لا شريك له. وتأملوا هذه الآية فيها الجمع بين النفي والإثبات، فأثبت في أولها العبادة كلها لله عز وجل، ونفى قال لا شريك له. وهذا تفسير التوحيد، هذا تفسير التوحيد. تفسير التوحيد أن ذبحه لله لا شريك له. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. بذلك إشارة هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى أن تكون صلاته لله، وأن يكون ذبحه لله، وأن تكون جميع أعماله لله رب العالمين. وتأمل قال وبذلك أمرت، فقدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، ما قال وأمرت بذلك، قال وبذلك أمرت، كأنه قال ماذا؟ إني لم أؤمر إلا بهذا. قال وبذلك أمرت، لأن جميع الأوامر متوقفة في قبولها على هذا. واضح هذا؟ قال وبذلك أمرت. إذن أمر بأي شيء؟ أمر بالتوحيد، أمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أمر بأن تكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى، وأن تكون عبادته كلها لله سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت. وهذه الآية كقوله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما، كذلك جاء بماذا؟ بإنما الدالة على الحصر والقصر، لأنه قال إني لم أمر إلا بهذا، فهمنا هذا. وكقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إذن هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يخلص العبادة لله، أمر بأن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم متبع لا مبتدع، وفي هذا دليل على أن العبادة مبناها على الأمر، مبناها على التوقيف، فهمنا هذا. وفي هذا دليل كذلك على أن الذي أمرنا بالتوحيد وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ولك أن تسأل الآن، من الذي أمر الذين يصرفون العبادة لغير الله بصرف العبادة لغير الله؟ من الذي أمرهم؟ ولذلك نحن نكرر ونقول إن من عبد الله وعبد معه غيره بمنزلة من لم يعبد الله. لما؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بعبادة مقرونة بنفي الشرك، هذا الذي أمر الله به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهؤلاء الذين عبدوا الله وعبدوا معه غيره جاءوا بعبادة اخترعوها من عند أنفسهم ما أمر الله بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمره أن يقول، يعني كأنه قال إني لم أؤمر إلا بهذا. فهمنا هذا؟ فالذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره على أي دين هم؟ وبأمر من يأتمرون؟ وعلى طريقة من يسيرون؟ جاءوا بهذه الأشياء التي اخترعها لهم الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم، يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، حرفتهم عن هذه الفطرة وعن هذه الملة. قال فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن الشياطين من الإنس والجن هم الذين يأمرون بعبادة غير الله. وهل الله عز وجل أمر بذلك؟ لا، ما دل دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن يعبد أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قرأتم في القرآن تجدون أن الله جل وعلا نفى أن يوجد دليل على الشرك بالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة. وهذا فيه بيان لأن أصل الإسلام وأن أساس الإسلام التوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. والشاهد في هذا قال ونسكي، الشاهد فيها ونسكي لله يعني وذبحي لله لا شريك له، أي في ماذا؟ في الذبح هذا. إذن من ذبح لله وذبح لغير الله فقد جعل لله سبحانه وتعالى شريكا في ماذا؟ في الذبح، في هذه العبادة. فيكون بذلك ماذا؟ قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأصل أن المشركين كانوا يذبحون لغير الله عز وجل، فأمر الله جل وعلا نبيه أن يبين لهم أن طريقته مباينة ومفارقة لما عليه المشركون. فكأنه يقول لهم إن كنتم تذبحون لله وتذبحون لغيره فأما أنا فقد أمرني ربي أن أذبح له وحده لا شريك له. ها كانوا يذبحون لغير الله. ما الدليل على أن المشركين كانوا يذبحون لغير الله؟ ها حرمت عليكم، ها اقرأوا الآية، حرمت عليكم الميتة ها والدم ها وما أهل لغير الله به، هذه واحد ها، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ها، وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، فالذي أهل لغير الله به هذا دليل على ذبحهم لغير الله. وكذلك قوله وما ذبح على النصب، واضح، هذا دليل على أنهم كانوا يذبحون لغير الله، هم بهذا كانوا على الشرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو ماذا؟ الذبح لله وحده، الذبح لله وحده. إذن من ذبح لله ولغيره كان على طريقة من؟ المشركين. ومن ذبح لله وحده كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين المسلمين، أنه قال بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال وقوله فصل لربك وانحر، هذه الآية دليل على أن الذبح عبادة من جهتين، الأولى من جهة أن الله جل وعلا أمر بها، قال وانحر، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهذا دليل على أنه يحبه، وكل ما يحبه الله فهو داخل في حد العبادة، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والجهة الثانية أن الله جل وعلا قرن النحر بالصلاة، قرنه بعبادة الصلاة، فهو عبادة بدلالة الاقتران. وكل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، فصرفه لغير الله شرك. قال فصل لربك وانحر، يعني كما أنك مأمور أن تصلي وأن تكون صلاتك لله وحده، فأنت مأمور بأن تذبح وأن يكون ذبحك لله وحده. وكما أن من صلى لله وصلى لغيره كان مشركا، فكذلك من ذبح لله وذبح لغيره كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال فصل لربك وانحر، فهمنا هذا؟ قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ما هذه الكلمات الأربع؟ وهذا الحديث من جملة الأدلة التي يستدل بها على أن الكلمة تطلق ويراد بها الجمل، يراد بها الجمل. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى، يعني الجملة الأولى، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وأنه محرم. وبدأ به هنا لأنه شرك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر جملة من المحرمات ومن جملة هذه المحرمات الشرك صدر الشرك، بدأ به أولا. قال لعن الله من ذبح لغير الله فبدأ به، فهذا دليل على أنه محرم وأن فاعله ملعون، ملعون. فالذين يذبحون عند القباب والقبور والأضرحة هؤلاء ملعونون وإن ظنوا أنهم يتقربون لله وإن ظنوا أن ذلك يقربهم من الله فهذا يبعدهم أن اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله فهذا هو الشاهد، هذا دليل على أن الذبح لغير الله حرام وأن صاحبه ملعون، أن صاحبه ملعون. لعن الله من لعن والديه وهذا أيضا ملعون، الذي يلعن والديه، الذي يسب والديه بالمباشرة أو بالتسبب. ربما تجد أن الشخص يباشر لعن والديه، يباشر سب والديه، يسب أمه ويسب أباه، وربما أنه سب أمه وسب أباه بالتسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، قالوا كيف ذلك؟ في رواية قالوا أيسب الرجل أباه؟ أيسب الرجل أمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تسب والد إنسان فيسب والدك، وتسب أم إنسان فيسب ماذا؟ أمك. فأنت في هذه الحالة ساب لوالدك وساب لأمك. هل بالمباشرة؟ لا، وإنما بالتسبب، بالتسبب. وهذا الحديث من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على أن المتسبب في الفعل كالمباشر له تماما، متسبب في الفعل كالمباشر له تماما. وكذلك استدل بحديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من الذي علمهم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل متسببا، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه التعليم. فهمنا هذا؟ أي هذا. قال لعن الله من لعن والديه، وهذا يبين لك خطورة الشرك لله عز وجل. فالشرك أخطر من لعن الرجل لوالديه، وأخطر من إيواء المحدثين، لعن الله من آوى محدثا، وهذا شامل للإحداث في الدين بمعنى الابتداع، ولإحداث الجرائم، لإحداث الجرائم كأن يزني أو يسرق أو يقتل. فالشرك أعظم من هذا كله. لكن هل المجتمعات تفهم هذا؟ الآن لو أنك سألت الناس أيهما أعظم، أن تأخذ ديكا ديكا وتذبح هذا الديك متقربا لولي، أو أن تسب والدك، يقولون سب الوالد، سب الوالد هذا أخطر عندهم. تقول له فلان هذا يدعو غير الله كأنه ما فعل شيئا، وفلان هذا الرجل يسب والديه، يقول لك أعوذ بالله. صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا. لكن الذي عرف خطورة الشرك يعلم أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم، أعظم، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في بعض الرسائل، قال أعظم من الزنا بالمحارم. الشرك بالله أعظم من أن تزني بأختك، من أن تزني بأمك، بعمتك، بخالتك. الشرك بالله أعظم من هذا. ولذلك قال لعن الله من ذبح لغير الله فبدأ به، ما قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدود الأرض، العلامات التي تجعل لبيان ماذا؟ حدود الأراضي. فبعض الناس يأتي يغير هذه المعالم حتى يزيد ويدخل ماذا في أرض جاره وهكذا، هذا ملعون. فالشاهد في الحديث قلنا أنه بدأ بلعن من ذبح لغير الله، وهذا دليل على تحريمه ودليل على أنه أعظم من هذه المحرمات. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وهذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وإنما هو في كتاب الزهد للإمام أحمد، وصح موقوفا على سلمان، صح موقوفا على سلمان، يعني قول مر رجلان على قوم لهم صنم، هذا قول من؟ سلمان. هذا قول سلمان، قاله سلمان من هنا. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، وهذه حكاية عن الأمم قبلنا. والشاهد فيه قال ماذا؟ فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قرب ذبابا لغير الله فكان بذلك مشركا، ودخل النار خالدا مخلدا فيها. فهمنا هذا؟ فهذا دليل على أن التقرب لغير الله عز وجل ولو بذباب فهذا شرك بالله عز وجل، يوجب ماذا؟ الخلود في النار. فهمنا هذا؟ هذا هو. فهذا الحديث دليل على أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك يوجب الخلود ودخول النار. والشرك محرم في الأمم كلها، ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل على أن الشرك محرم في الأمم كلها؟ ها؟ وذر ولتكونن من الخاسرين. ها؟ واسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني هل أبحنا ذلك؟ هل أمرنا بذلك؟ لا، معناه أنه محرم. وكذلك ماذا؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب ما الدليل على أن الشرك محبط للعمل في الأمم كلها؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه عقوبة عاجلة. أنتم ما استفدتم من القواعد في التفسير؟ قواعد التفسير إذا قلنا الفعل بعقوبة عاجلة أو آجلة، على أي شيء يدل هذا؟ يدل على المنع منه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه عقوبة عاجلة. ولتكونن من الخاسرين، هذه عقوبة آجلة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما الدليل على أنه موجب للخلود في النار في الأمم كلها؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه قالها من؟ عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى آخره، هذا مضى. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، كما ذكرنا أن الله عز وجل أمره بالذبح له، فدل هذا على أن الذبح عبادة وقرنه بالصلاة. وكل ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لأنه من الشرك، بدأ به لأنه من الشرك، والشرك أعظم الذنوب كما في حديث ابن مسعود، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حديث أبي بكر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، فبدأ به. قال الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. أي هذا كما قلنا، إما أن تلعن والديك مباشرة، وإما أن تلعنهما تسببا. وكذلك مما يستدل به على أن المتسبب كالمباشر، قال الله عز وجل فأخرجهما مما كانا فيه، فأخرجهما مما كانا فيه. ها، من الذي أخرج آدم وحواء من الجنة؟ ها، أخرجهما الرحمن أم أخرجهما الشيطان؟ ها، أخرجهما الله، لكن هذا أخرجهما تسببا، فنسب الفعل إليه، قال فأخرجهما مما كانا فيه، وإلا فإن الذي أخرجهما هو الله. قلنا اهبطوا منها جميعا. قال الخامسة لعن من آوى محدثا، لعن من آوى محدثا، وهذه خطيرة، انتبهوا، ما تأوي المبتدعة ولا تأوي البدع، فإنك إن فعلت فستكون ملعونا، إياك أن تأوي. فهم مبتدعي ينزل عندك ويجلس وتذهب معه ويبث وينشر في الناس بدعه ويدعو إلى منهجه، واضح هذا؟ فما يجوز الإنسان أن يؤوي بدعة ولا أن يؤوي مبتدعا، فإنه يعرض نفسه للعن. وكذلك ما يتستر الإنسان على أصحاب الجرائم، هذا أيضا داخل في إيواء المحدثين، سأن شرب الخمر، زنى، وطلب حتى ينال ماذا؟ العقاب، فأنت تخفيه أو تجادل وتحامي عنه من أجل أن لا يقام عليه الحد، فهذا داخل في إيواء المحدثين. قال لعن الله من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. الشيخ محمد هنا يفسر إيواء المحدث ببعض أفراده، وهذا كما قلنا منهج نبوي، تفسير الشيء ببعض أفراده. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرك الأصغر قال ماذا؟ الرياء. هل الشرك الأصغر محصور في الرياء؟ لا، وإنما فسره بعض أفراده. قال السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، مراسيم يعني العلامات. قال السابعة الفرق بين لعن المعين وأهل المعاصي على سبيل العموم، فرق، شريعة فرقت فجاءت باللعن العام، جاءت باللعن العام. اللعن العام هذا موطن اتفاق، أنك تلعن لعنا عاما، تقول لعنة الله على المبتدعة، لعنة الله على الكفرة، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتبرجات، واضح؟ هذا هو. طيب أما في حق المعين هذا موطن خلاف، هل يجوز أن تلعن معينا؟ هذا موطن خلاف. ولذلك قال الفرق بين لعن المعين وأهل المعاصي على سبيل العموم. ولذلك لما لعن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا الذي كان يؤتى به وكان يشرب الخمر فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لعن النوع أو اللعن على سبيل الإطلاق أو اللعن على سبيل العموم واللعن على سبيل ماذا؟ التعيين. فاللعن أصله الطرد من رحمة الله عز وجل، فربما أن الله يتوب عليه. ولذلك لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ماذا قال الله له؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قالت الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، أن الذباب يعني شيء صغير وحقير ومستقدر، مع هذا لما قرب لغير الله عز وجل كان شركا. طيب كيف بالذي يأتي بناقة ويذبح هذه الناقة عند القبور؟ كيف بالذي يأتي ببقرة بثور وهكذا؟ بعضهم قد يأتي بقطيع وينذر هذا لغير الله أو يذبح لغير الله. قال التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب، أن قوله دخل رجل النار في ذباب أي بسبب، كقوله دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وهذا الإكراه لم يكن عذرا في شريعة من قبلنا. في شريعة من قبلنا من أكره على الكفر قيل له إما مثلا تسجد للصنم، وإما أن نقطع رأسك، إما أن تسب الدين، وإما أن نضرب عنقك. فإذا سب الدين أو سجد للصنم فإنه يكون كافرا، يكون كافرا يطلع عن دائرة الإسلام. فالإكراه رفعه الله عن هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإلا أنتم تقرؤون قصة أصحاب الأخدود، هؤلاء فتنهم قومهم يعني عذبوهم، أخذوا لهم الأخاديد ويأتون بالإنسان، إما أن تكفر وإما أن تلقى في النار. فإن تكلمت بالكفر أو فعلت الكفر كنت كافرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تكلم في المهد صبي كانت تحمله امرأة فتلكأت فقال لها يا أمه اتق الله واصبري فإنك على الحق، فدخلت به النار، يعني دخلت في نارهم هذه. كذلك ما قصه الله عن أصحاب الكهف، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إما أن يقتلوكم وإما أن توافقوهم على كفرهم فعلا أو قولا ولو بدون اعتقاد، واضح هذا؟ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. قال العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، ما وافقهم، لأنه لو قال أو فعل الكفر مختارا أو مكرها لكان ماذا؟ لكان كافرا، هذا في الأمم السابقة. قال الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. مسلم يعني يريد أنه كان مسلما قبل أن يقرب هذا الذباب، قبل أن يقرب هذا الذباب كان مسلما. ما الدليل؟ قال بدليل أنه قال دخل النار في ذباب، يعني بسبب الذباب. ولو كان كافرا لكان عنده من الأعمال الكفرية ما هو أعظم من ماذا؟ أعظم من تقريبه للذباب، فهمنا هذا؟ فهذا دليل على أنه كان مسلما. والشيخ ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أن يبين لك أن المسلم قد يخرج عن الإسلام، يرتد يخرج عن الإسلام، يكون مرتدا بفعل أو بقول أو باعتقاد أو بشك إلى غير ذلك من أسباب الكفر. وهذا فيه الرد على المغرورين الذين ذكرهم الشيخ، هم الذين يقولون أن من قال لا إله إلا الله من أهل الجنة ولو فعل ما فعل، فإنه لا يخرج عن الإسلام ولا يضره ما فعل طالما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا المسلم لا يضره أن يعتقد الكفر ولا أن يقول الكفر ولا أن يفعل الكفر. وهذا كلام من لا يفهم النصوص. قال الثانية عشر فيه شاهد للحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وهذا صحيح، لأنه ما بين الكافر وبين دخول النار إلا أن يموت، يموت يدخل النار قريبا، وما بين الموحد وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لا ما دخل الجنة، فالجنة قريبة كما أن الموت قريب والنار قريبة كما أن الموت قريب. قال الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، يعني مراده رحمه الله أنهم ماذا أرادوا منه؟ التقرب، وإرادة التقرب لغير الله سبحانه وتعالى ولو كان المتقرب به شيئا يسيرا. فهمنا هذا؟ أي هذا، لأن الذباب هذا ما ينتفع به. هل الذباب ينتفع به؟ ما ينتفع به، ليس في الذباب من لحم يؤكل ولا فيه من ما ينتفع به، واضح؟ فعمل القلب هو مقصود المشركين، ولذلك هم حريصون على إفساد القلوب. لماذا يشجع الكفار الصوفية؟ لماذا يشجع الكفار الشيعة ويدعمونه؟ ما سمعتم محمد المنتصر هذا داعية الشرك، هذا يقول أنهم قد ذهبوا وجلسوا أين؟ في الكونغرس الأمريكي. فما قال الله؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهؤلاء إخوانهم، ولذلك ماذا؟ يأتون بهم ويحتفون بهم ويدعمونهم ويشجعونهم. لماذا؟ لأنهم يصبون في مصبهم دعوة إلى الكفر واحدة، ما في إشكال، أنت تخرج الناس من الإسلام من هذه الجهة، وذاك يخرج الناس من الإسلام من هذه الجهة، والمقصد واحد، وهو ماذا؟ إخراج الناس عن الإسلام. خلاص، ما دام أنك تخرج الناس عن الإسلام وتعلق الناس بالعقائد الفاسدة وتفسد قلوب الناس، أنت تسير خلف ماذا؟ ما رسمه الكفار. فهذا هو، فمقصود الكفار إفساد هذه القلوب، أن القلوب إذا فسدت خلاص ما تسأل عن فسادي، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالحت وسائر الجسد، وإذا فسدت فسدت وسائر الجسد ألا وهي القلب. طيب، انتهت بذلك المسائل، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.